أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه إذا توضأ المكلف لأجل غايات مختلفة، غاية واجبة وغاية مندوبة، ذكرنا أن الأقسام ثلاثة: تارة يتوضأ لأجل إتيان غايات واجبة، تارة يتوضأ لأجل غايات مندوبة، والثالثة التي نحن الكلام فيه ما إذا كانت الغايات مختلفة فيأتي بالوضوء لأجل إتيان صلاة الفريضة وطواف الفريضة، صلاة الطواف، قراءة القرآن، الكون في المسجد. فهذه هي غايات مندوبة وغايات واجبة. الكلام في هذا القسم يقع من ناحيتين وفي مقامين. المقام الأول في أن هذا ممكن أو غير ممكن أن ينوي في وضوئه إتيان غايات مختلفة، غايات واجبة وغايات مندوبة، فيأتي بالوضوء لأجل تلك الغايات المختلفة. هل يمكن تصوير ذلك ويتحقق؟ باعتبار أن الوضوء إذا كان لغاية واجبة يمنع من الترك الواجب، حده ما يمنع من الترك، وإذا كانت لغاية مندوبة حده لا يمنع عن الترك، والترك منع من الترك وعدم المنافاة، هناك تناف بينهما، فصار هنا اتيان المتنافيين في قص واحد، يأتي بالوضوء لأجل الواجب فيمنع من الترك، يأتي بالوضوء لأجل المندوب فصار هذا الوضوء مندوبا، يعني لا ينافي الترك. ولا ريب ولا إشكال في أن هذين القصدين والنيتين بينهما التفاوت والتهافت، ولأجل ذلك وقع الإشكال في هذا القسم. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول ما ذكرناه من أنه اختلاف الحيثية والجهة كارف في رفع التضاد والتنافي بينهما، حيثية الوجوب وحيثية الندب، فلذلك اختلاف في الحيثيتين يأتي بالوضوء لأجل حيثية الوجوب، يأتي بنفس الوضوء لأجل حيثية الندب، فلذلك يرتفع الاختلاف والتهافت بينهما من أجل اختلاف الحيثيتين والجهتين. لكن أشكل على ذلك من أن الجهة والحيثية إن كانت تقييدية فالإشكال صحيح، يرتفع الإشكال، فإن هذه المقدمة إنما لأجل تلك الحيثيات، فالحيثيات هذه تختلف من حيث الوجوب والندب، رفع التهافت بينهما والتضاد بينهما. وأما إذا كانت تعليلية بحيث نعبر من المقدمة إلى ذات المقدمة، إلى ذات المقدمة من حيثية هي، فذات المقدمة صارت واجبة وصارت مندوبة، اجتماع الوجوب والندب في ذات واحدة من الاجتماع بين الضدين، هذا يمنع من الترك وهذا لا يمنع من الترك، فحينئذ صار بينهما تنافي. فاختلاف الحيثية والجهة صحيح فيما إذا كانت تلك الحيثية والجهة تقييدية، أما إذا كانت الحيثية تعليلية أي بمعنى نعبر من عنوان المقدمة إلى ذات المقدمة، فاجتمعت تلك الحيثيتين في ذات المقدمة رجع التهافت ورجع التضاد حينئذ، فلا يرفع الأشكال من هذه الناحية. إلا أن نقول بأن هذا بالنظر الدقي صحيح، ولكن بالنظر العرفي المسامحي ليس الأمر كذلك، أن العرف يرون من أن هذه المقدمة باعتبار أنها مقدمة لواجب صارت واجبة، باعتبار أنها مقدمة لمندوبة صارت مندوبة، فبالنظر العرفي المسامحي اختلاف الجهة والحيثية يرفع التفاوت والتهافت. هذا هو الذي ذكرناه. قبل بيان الوجه الثاني قلنا بأن اجتماع الغايات المختلفة عند العرف وارتكاز المتشرع متعين واقع لا إشكال فيه، بل يعد ذلك من ضرورات الفقه أن وضوء واحد يشتمل لأجل غايات واجبة ومندوبة مما هو واقع ولا إشكال فيه بضرورة الفقه، والمتشرع قديما وحديثا بانين على ذلك يتوضأ لأجل الواجب ويتوضأ نفس الوضوء لأجل الغايات المندوبة، هذا واقع لا إشكال فيه. إنما الإشكالات التي نذكرها هي إشكالات علمية ليست أكثر من ذلك. هذا هو الوجه الأول والجواب عنه. الوجه الثاني أن الاجتماع هنا ملاكي لا أن يكون في ذات المقدمة، وأنتم تعلمون أن الملاك مقتضى لا أن تكون فيه علية حينئذ. الملاكات مقتضيات تجتمع فيها الغايات المختلفة ويجتمع فيها التضاد حينئذ. التضاد إنما يكون في الأشياء الخارجية، الأعيان الخارجية، وأما في الملاكات التي هي من قبيل المقتضيات فلا إشكال في اجتماع الضدين فيها حينئذ. فهنا ملاك الوجوب، ملاك الندب، ملاك الوجوب ملاك الندب موجود في هذه المقدمة أي الوضوء، فلا إشكال من هذه الناحية. لكن الجواب عن هذا أن الكلام ليس في الملاك، وإن الكلام في ذات المقدمة، أن هذه المقدمة اتصفت بالوجوب، اتصفت بالندب، فصار من اجتماع الضدين، اجتماع الضدين محالون، ليس كلامنا في الملاك. ملاك هذا ملاك هذا هو اجتماع الملاكين المختلفين غير ضار ولا يكون مضمن المحال، بل ان الكلام في ذات المقدمة لا في الملاك. هذا هو الا اذا رجعنا الى النظر المسامحي العرفي حينئذ. هذا هو الذي الوجه الثاني. الوجه الثالث من الجواب أنه هناك في الوجوب بأنه وصف، وفي الغاية وفي الندب غاية، اختلاف من هذه الناحية، فإن قصد الوجوب لأجل الوصف وإن قصد الندب لأجل كونه غاية فاختلفتا من هذه الناحية فارتفع التضاد حينئذ. إحدى الجهتين والحيثيتين باعتبار كونه وصفا وهو الوجوب، والجهة الأخرى باعتبار كونه غاية، هذه غاية وذاك قيد ووصف، اختلفت الحيثيتين من هذه الناحية فارتفع التضاد حينئذ. لكن الجواب عن ذلك أنه كما يفرض من أن الوجوب وصف والندب غاية يفرض بالعكس أيضا صحيح، فأنه قد يفرض الوجوب غاية والندب وصف حينئذ. فما هو الدليل على تعين أن يكون الواجب والوجوب وصفا والندب غاية، إذ ربما يكون الوجوب غاية والندب أيضا وصفا، فما هو الفرق بينهما؟ فعاد حينئذ احتمال أن يكون وصفا، احتمال أن يكون غاية في الندب، احتمال أن يكون الندب وصفا والواجب غاية، فعاد الإشكال والمحذور حينئذ. إلا إذا قلنا بأنه هنا الوصف والغاية ليست على نحو القيدية وإنما هو بالنظر العرفي المسامحي، فمن هذه الجهة لا إشكال حينئذ. فالحق أن يقال من أن وقوع هذا الأمر أي إتيان وضوء لأجل غايات متعددة مختلفة واجبة ومندوبة، وقوع ذلك عند المتشرع هو دليل على إمكان ذلك الشيء، لو كان مستحيلا لما وقع. إذن معروف الألسنة أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، فمفروض أن المتشرع ينوون ذلك ولا يرون في ذلك أي إشكال حينئذ، فوقوع هذا الشيء في الخارج دليل على إمكانه وعدم استحالته، هذا واضح. وما ذكر، وإذا رجعنا إلى ما ذكره الفقهاء والأصوليون في المقام من الدقيات، أمكن الإشكال في هذا الأمر، أمر دقي أن الوجوب يمنع من الترك والندب لا يمنع من الترك، فيصير من باب الضدين حينئذ، هذا يمنع وهذا لا يمنع، فحينئذ يصير من الضدين، فكيف يجتمعان في مورد الوضوء؟ هذا بالنظر الدقي الفلسفي، والمغالطات الأصولية صحيح، هذا لا إشكال فيه. أما إذا رجعنا إلى النظر العرفي الذي يبتني عليه الأحكام الشرعية وعليه عرف المتشرع، فالأمر أوسع من ذلك، فإن العرف لا يرى أي بأس في أن يأتي بوضوء لأجل غاية واجبة ولأجل غاية مندوبة، كلتا الغايتين موجودتان، وقد نوى المكلف بوضوئه اتيان ذلك تلك الغايتين، حينئذ لا إشكال من هذه الناحية. فالأمر إذا عرضناها على الدقيات وعلى المغالطات لم نسلم من الإشكال، وإن عرضناه على الوقوع على العرف والنظر المسمح الذي عليه يبتني الشرع والموضوعات الشرعية فلا إشكال من هذه الناحية. وقد ذكرت لكم أن المتشرع قديما وحديثا إنما يأتون بوضوء لأجل غايات متعددة، ولم يستنكر عليهم منهم أحد لأجل وقوع التضاد بينها. فهذا هو ما يرتبط بالمقام الأول. المقام الثاني في أنه لو أتى بهذا الوضوء لأجل غايات متعددة واجبة ومندوبة، فإن أتى بالوضوء لأجل غاية من الغايات المندوبة جاز له أن يأتي بجميع الغايات، باعتبار أنه غاية مندوبة والواجب أيضا يقع، فإن هذه مقدمة للواجب وقد وقعت مقدمة صحيحة قربة إلى الله تعالى. فمن أتى بالوضوء بالمعنى المصدري وهو الغسلتان والمسحتان قربة إلى الله مقدمة لإتيان فعل مندوب وغاية مندوبة، جاز أن يأتي بهذا الوضوء الغايات الواجبة أيضا، فإن الندب يندك في الوجوب حينئذ لا إشكال فيه. كذلك إذا أتى بهذا الوضوء لأجل الواجب لإتيان غاية من الغايات الواجبة جاز له أن يأتي بالغايات المندوبة حينئذ، باعتبار أنها قد حصلت مقدماتها هذه الغايات المندوبة منه، فيجوز له الدخول في تلك الغايات المندوبة، فهو قد قصد بإتيان الغاية الواجبة، هذا قصده. يجوز له أن يأتي بالغايات المندوبة أيضا ولو لم تكن مقصودة، باعتبار أنه قد حصلت مقدمتها، فمن حصلت له مقدمة الدخول في الغاية المندوبة جاز له اتيان تلك الغاية المندوبة، فمن هذه الناحية لا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه إذا أتى بقصد الوجوب حينئذ لأجل اتيان قصد الوجوب لا يحق له أن يأتي بقصد الغاية المندوبة، يخنوي لأن يأتي بقصد الوجوب والندب، هنا يقع الإشكال في هذه الناحية، اجتماع الضدين حينئذ. قصد الوجوب وحدها يجوز له أن يأتي بالمندوب، قصد الندب لوحدها يجوز له أن يأتي بالواجب، لكن لو قصد الواجب والمندوب كلاهما يأتي بالوضوء لأن يأتي بصلاة الفريضة وأن يأتي بالصلاة النافلة، فيأتي بصلاة الفريضة غاية واجبة، يأتي بصلاة النافلة غاية مندوبة، في هذه الصورة وقع الإشكال من أن الوجوب بحده هو أن يكون يمنع من الترك، الندب بحده لا يمنع من الترك، فصار من الاجتماع بين الضدين، هذا يمنع من الترك وهذا لا يمنع من الترك، فكيف يمكن أن يأتي بالوضوء في هذين الأمرين لأجل هذين الأمرين؟ إلا أنه هذا الإشكال مبني أولا على أن المقدم واجب شرعا، كما تقدم البحث في علم الأصول، هل المقدمات الواجبات والمندوبات هي المقدمات أيضا واجبة شرعا أم أنها ليست بواجبة شرعا؟ نزاع كبير بين الأصوليين، ذهب جمع غفير منهم إلى أن المقدمة إنما تجب باللابدية العقلية ولا ترشح للوجوب الشرعي أو الندب الشرعي على المقدمة، فالمقدمة بحد نفسها لا تتصف بالوجوب الشرعي وإنما تتصف باللابدية العقلية، وإذا اتصفت باللابدية العقلية لا حاجة للوجوب الشرعي حينئذ. من يريد أن يأتي بالمقدمة لا بد أن يأتي بالمقدمة حينئذ. ولذلك وقع الخلاف أيضا، هل الوجوب الذي يكون للمقدمة بناء على الوجوب الشرعي هل مطلق أم يتقيد بالمقدمة الموصلة أو غير ذلك؟ خلاف بين الأعلام واختلاف الآراء فيه. فهذا البحث إن قلنا بأن المقدمة ليست واجبة بالوجوب الشرعي وإنما هي واجبة باللابدية العقلية والوجوب العقلي ويكفي ذلك في إتيانها، هذا النزاع لا يجري حينئذ. هو واجب المقدمة واجبة بالوجوب العقلي، وذي المقدمة إما واجبة أو مندوبة، لا إشكال من هذه الناحية. هذا هم أيضا هذا هو المبنى. وأما الأمر الثاني أن أمر ذي المقدمة تابع لذي المقدمة، فإذا نوى ذي المقدمة يكون الأمر ثابتا بالنسبة إلى المقدمة بحسب نيته. أما إذا قلنا بأن المقدمة بحد نفسها لها أمر ليس تابعا لذي المقدمة فلا إشكال من هذه الناحية. وقد تقدم سابقا أن الوضوء مستحب نفسي، عبادة بحد نفسها، لا حاجة لأن ننوي أمر ذيها حتى يصير واجبا أو مندوبا حينئذ. فمن أتى بالوضوء جامعا للشرائط قربة إلى الله كان هذا الوضوء عبادة مستقلة يمكن أن ينويها بحد نفسها من دون حاجة إلى النية الغايات، حتى يجي الخلاف من أن هذه الغاية واجبة أم مندوبة، نوى غاية واحدة أم نوى الغايات المختلفة، فيجتمع الضدين حينئذ. من هذه الناحية لا إشكال في حينئذ. فالإشكال مبني على هذا، نقول بالوجوب الشرعي للمقدمة فيأتي الإشكال، أما إذا قلنا بالوجوب العقلي للمقدمة واللابدية العقلية فلا إشكال فيه حينئذ. هذا وإن تنزلنا الأمر الثاني، تنزلنا بأن أمر المقدمة تابع لأمر ذي المقدمة، فإن كان الأمر ذي المقدمة واجبا فيصير واجبا، وإن كان أمر ذي المقدمة مندوبا فيصير أمر مندوبا، فاجتمع في المقدمة جهتين، جهة الطلب وجهة المنع من الترك وجهة عدم المنع من الترك، فصار من اجتماع الضدين حينئذ. لكن قلنا بأن الوضوء بحد نفسه عبادة، أن الوضوء بحد نفسه مستحب، حينئذ ننوي نفس الأمر المتوجه إلى الوضوء، لا حاجة إلى أن ننوي أمر ذيها حينئذ، فالإشكال يرتفع من هذه الناحية. على أنه لو تنزلنا عن هذين الأمرين نقول بأن الإشكال إنما نشأ فيما إذا كان هناك الوجوب بحده، نظرنا إلى الوجوب بحده الخاص ونظرنا إلى الندب بحده الخاص، إذ أنكم تعلمون أن الوجوب بحده الخاص هو المنع من الترك، أن الندب بحده الخاص هو عدم المنع من الترك. فلو لاحظنا الوجوب بحده الخاص ولاحظنا الندب بحده الخاص صار من اجتماع الضدين، أما إذا لم نرد ننظر الحد الخاص ألغينا الحد الخاص ورجعنا إلى مطلق الطلب فلا تنافي بينهما، فالطلب الموجود في الوجوب نفس الطلب الموجود فنت بحينئذ لما نرجع الطلب مع حده الخاصة حتى يكون هناك إشكال؟ وقد هذا مثال ذلك موجود. الخمسة إذا لاحظناه بحده الخاص ينافي العشرة، أما إذا ألغينا الحد الخاص للخمس فلا تنافي بين الخمسة والعشرة، كلاهما عدد حينئذ فلا تنافي بينهما. فالإشكال وإنما يأتي إذا لاحظنا الوجوب بحده الخاص ولاحظنا الندب بحده الخاص، أما إذا ألغينا الحد الخاص في كل واحد ونظرنا إلى مطلق الطلب حينئذ فلا إشكال فيه، فالطلب الموجود في الوجوب نفسه موجود في الندب حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية. على أننا ذكرنا في المقام الأول أن هذا الإشكال مبني على النظر الدقيق والمغالطات الأصولية، وأما إذا لاحظناه بالنظر العرفي المسامحي فلا إشكال من هذه الناحية. لما عرفتم لو كان هناك إشكال لما وقع في الخارج أبدا عند المتشرعة، الذي يتوضأ ليس لا دين بل هو متشرع يريد أن يكون وضوءه صحيحا، يريد أن يأتي بذي المقدمة ويبرئ ذمته عن ذي المقدمة، فحينئذ لو كان الأمر بالمقدمة بهذه الخصوصية لما أتى به حينئذ. فالأمر المسامحي العرفي الذي يبتني عليه الأحكام الشرعية يختلف عما هو موجود في النظر الدقيق الفلسفي والمغالطات الأصولية. فالصحيح يجوز أن يأتي لأجل الغايات المندوبة، أن يأتي بالوضوء لأجل الغايات الواجبة ويأتي بكل واحد منهما الغاية الأخرى، ويجوز أن يأتي بالوضوء لأجل الغاية الواجبة والغاية المندوبة وما ذكر من الإشكال غير تام، فيثاب على جميع ذلك، وسيأتي بقية الكلام فيه.